الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بات القرار على تحقيق ما ذهب إليه مشهور الفقهاء وتردد بكثرة في كلمات المتأخرين والمعاصرين من القول بأصالة التمام في مقابل التقصير، ويقصدون بأصالة التمام كما هو الظاهر من كلماتهم أن الصلاة واجبة تماما إلا عند طروء حالة وجودية، تقتضي قصرها من قبيل الخوف أو السفر. ولا يقتصر التمام على مستوى الوظيفة على خصوص من تلبس بعنوانين من العناوين الخاصة من قبيل التوطن أو الإقامة 10 أيام أو إلى آخره، بل كل من لم يصدق عليه أنه خائف أو مسافر فوظيفته التمام، وعنوان الوطن أو الإقامة أو التردد 30 يوما أو كثرة السفر أو إلى ما هنالك، هذه دورها قطع السفر، فبعضها يقطعه وجدانا للوصول إلى الوطن، وبعضها يقطعه تعبدا كنية الإقامة 10 أيام أو بلوغ 30 يوما مترددا، هذا بعد مسافر عرفا، لكن تعبدنا الشارع بأن من أقام في المكان 10 أيام ينقطع سفره، هذا قطع تعبد، لأن تعيين موضع البحث ضروري يا إخوان. ومن هنا قالوا بأن كل إنسان لم يتعنون بمعزل عن القواطح بأحد العنوانين بأنه مسافر أو خائف الخوف الخاص، طبعا مسافر أيضا السفر الخاص ما مطلق سفر، لكل من خرج من البلد صار مسافر، فوظيفته التمام وإن لم يتعنون بعنوان وجودي. مش لازم يتعنون بعنوان إنه حاضر متوطن مقيم ما أدري ماذا، لا يحتاج إلى عنوان وجودي. هذا الكلام عمدة الدليل عليه على ما يمكن اقتناصه من شذرات هنا وهناك في كلمات القوم، وصرح بهذا السيد البروجردي في البدر الزاهر، هو الروايات المطلقة الواردة في أعداد الفرائض والنوافل الدالة على أن الصلاة الواجبة على الإنسان 17 ركعة، ها؟
أقل تريدها؟ مو مهم بس. فحينئذ يدعى أن هذه الروايات مطلقة لم ترد على عنوان خاص، بل وردت على أنها وظيفة المكلف، فكل مكلف حل عليه الوقت صباحا أو ظهرا أو غروبا فيجب عليه من حيث المجموعة 17 ركعة، إلا ما قيد بمقيد أو خصص بمخصص. والمخصص لابد أن يحمل عنوانا يخصص به، هذا بدنا نستفيد فيه من البحث اللي عم نبحث فعلا بالأصول. فحينئذ ورد في الشريعة أن عنوان المسافر، عنوان الخائف يقصر، بعض بالآيات بعض بالروايات وبعض بالاثنين. أول شيء لا بد وأن نبحث عنه، لأننا نمشي خطوة خطوة بالبحث يا أخوان، مش مستعجلين، بهمنا ننقح هذا الموضوع غير المنقح بشكل كامل في كلمات الفقهاء. أول ما ينبغي البحث عنه هو أنه هل توجد مطلقات من هذا القبيل أم أنها مهملات وليست مطلقات. هذا أول ما ينبغي البحث عنه. ثم قبل أن نأتي لعنوان المسافر وعناوين أخرى، هذه المطلقات هل توجد لها معارضات في الروايات أو لا يوجد لها معارضات؟ أما المطلقات فالظاهر أن الصحيح ما صرح به المحقق البروجرتي وأشير إليه في الكلمات، من أنه توجد في روايات أعداد الفرائض، مش جميعها، بعض الروايات التي يمكن الجزم بإطلاقها بلا شك ولا ريب، لأن بعضها قد تكون تعد من دون إمكان إحراز الإطلاق فيها لمطلق المكلف، تكون مهملة من جهة الحالات المكلف. هذه لا يمكن أن نستفيد منها لأنها ليست مطلقة من جهة الوظيفة الفعلية في جميع الحالات. فالذي ينفعنا هو المطلق للمهمل. جيد، الروايات عمدتها في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض اليومية ونوافلها. ننتقي بعض الروايات يا إخوان، نحن ما بدنا نستوعب روايات، ويكفينا وجود بعض المطلقات في هذا المجال. أول رواية نتعرض لها في هذه المطلقات هي الرواية 3 من الباب، الجزء 4 صفحة 46، علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار، واضح لا كلام فيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيح الرواية، قال: الفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها 17 والنافلة 34 ركعة. واضح، لو خلينا وهذه الرواية لكان دائما الإنسان فريضته كان 17 ركعة، سواء كان حاضر مسافر خائف غير خائف، إلا في وقت لا يقدر على الصلاة من باب التكاليف عقلا مشروطة بالقدر، هذا مو خاص ببحثنا. الرواية الثانية، الرواية 6 من الباب، الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب القمي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان أو حنان بن سدير قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال له: جعلت فداك، أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي 8 ركعات الزوال وأربعا الأولى و8 بعدها و4 العصر و3 المغرب و4 بعد المغرب والعشاء الآخرة 4 و8 صلاة الليل و3 الوتر و2 الفجر وصلاة الغداء 2. وين نافلة العشاء؟ على كل حال، طيب، قلت: جعلت فداء، وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبه الله على كثرة الصلاة. قال: لا، ولكن يعذب على ترك السنة. طبعا المقصود من السنة مش المستحب. ماشي، وقد يكون مراد شيء خاص ما بدنا نتعرض له فعلا، أن واحد يستغني عن السنة ويأتي بعبادات عشوائيا، هذا بحث ثاني. المهم، الرواية: أخبرني عن صلاة رسول الله، كان رسول الله يصلي. مقتضى الإطلاق، والرسول كثيرا من الحالات كان في حالات سفر، في حالات غزو، في حالات كذا. مقتضى إطلاق هذه الرواية، لولا الروايات الخاصة الدالة على سقوط النوافل الرباعية والركعتين من الظهر والعصر والعشاء، أنه مطلقة. جيد، مش قال صلى في مورد، كان يصلي دائما، ظاهر الرواية أنه دائما صلاته هكذا. نعلم أنه غير مراد لوجود المخصص أو المقيد. الرواية السابعة من الباب: وعن محمد بن الحسن. محمد بن الحسن مين؟ الصفار. عن سهل، سهل بحسب الظاهر وسهل بن زياد الذي فيه كلام طويل ونحن نبني على وثاقته، لأن الطعن فيه من جهة سببه ما زعم عليه من الغلو فلم يثبت، وما زعم عليه من الكذب مقرون بالغلو، فلا نقبل أنه كذب الكذب المتعارف، بل هو كذب حيثي أقصى ما في البين، فإذا انتفى المحيث به انتفى الحيث. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي 44 وبعضهم يصلي 50، فأخبرني بالذي تعمل به أن كيف هو حتى أعمل بمثله. فقال: أصلي 51 ركعة. ثم قال: أمسك، وعقد بيده الزوال 8 و4 بعد الظهر و4 بعد العصر و4 بعد الظهر و4 قبل العصر و2 بعد المغرب و2 قبل العشاء الآخرة و2 بعد العشاء بركعة من قيام و8 صلاة الليل والوتر 3 و2 الفجر والفرائض 17، الفرائض 17، فذلك 51 مطلق. جاي من جهة والفرائض. الرواية 11: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى العبيدي عن يونس بن عبد الرحمن، يعني عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص وهو أشعري قمي ثقات كلهم إماميون. قال قلت للرضا عليه السلام كم الصلاة من ركعة؟ فقال 51 ركعة. وفسرت هذه بقية الروايات كيف أي منها يكون نوافل وأي منها يكون فمطلقة الصلاة. لو خلينا بهذه الروايات أينما كنت في سفر أو حضر أو إلى آخره. وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير الرواية لا الرواية 13 الأخيرة أختم بها ما في داعي نطول أكثر روايات كثيرة بهالمجال. الكليني عن حميد بن زياد وهو نينوائي واقفي لكنه من أجلة العلماء في الحديث. عن الحسن بن محمد الكندي. الحسن بن محمد الكندي هو الحسن بن محمد بن سماعة أو سماعة، طبعا سماعة هون غير سماعة ذاك، وهو ثقة. عن أحمد بن الحسن الميثمي أيضا ثقة من علماء الشيعة. عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله مرسلة، لكنها مرسلة مين؟ أبان من أصحاب الإجماع بناء على حجية مراسيل أصحاب الإجماع كما هو الصحيح، وأن الأمر لا ينقصر بالثلاثة بل أمر الثلاثة لأنهم بعض أصحاب الإجماع على ما حقق في محله. الذين شهد الشيخ بأن الطائفة سوت بين مراسيلهم ومسانيد غيره. جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن ذا النمرة قال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي، بعد بيان إذا استفصل لازم استفصله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله فرض الله عليك 17 ركعة في اليوم والليلة وصوم شهر رمضان إذا أدركته والحج إذا استطعت إليه سبيلا والزكاة، وفسرها لها فرض الله عليك 17 ركعة. ما فصل بين حضر وسفر. إذن لا شك أن المقدمة الأولى ثابتة، وهو أن لدينا مطلقات أثبتت أن الصلاة الرباعية واجبة على المكلف مطلق المكلف. فلو خلينا وهذه الروايات فلدينا دليل يدل على أن كيفية الصلاة واحدة في جميع الحالات، هذا مسلم واضح لا كلام فيه. لكن الملحوظ في كلمات الفقهاء أنهم انتقلوا مباشرة من مثل هذه الروايات إلى آية القصر، فقالوا بأن القصر في الصلاة رتب على عنوان وجودي، هو عنوان السفر أو عنوان وجودي آخر عنوان الخوف. لكن في تقديرنا مقتضى التسلسل المنطقي في البحث والذي لم أجده في الكلمات هو أن الانتقال بعد هذه الروايات لابد وأن يكون للطائفة الثانية، وهي المقدمة الثانية في البحث هنا في أصالة التمام، لنرى أنها تثبت آخر شيء أو لا تثبت. والطائفة الثانية هي روايات كيفية فرض الصلاة، لأنها تصلح فيما لو أثبتت أمرا آخر تصلح مبينا ومفسرا لهذه المطلقات. يعني بعبارة أوضح، هذه المطلقات قالت الفريضة 17 ركعة، إذا جاءتني رواية صحيحة وقالت 17 ركعة فرضت من السماء على النصف ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله أضاف على المتوطن أو المقيم كذا، تصلح مفسر لهذه المطلقات ولا لا تصلح؟ قطعا تصلح. فالعمدة إذن في البحث لتتم أو لا تتم أصالة التمام أن نبحث في هذه الطائفة لأنها موجودة، لا يمكننا أن نتجاهلها، لنرى ما هو لسانها. وهنا نقول بأن أول رواية تواجهنا في الطائفة الثانية هي صحيحة زرارة الواردة في نفس هذا الباب الحديث 12 صفحة 49 علي بن إبراهيم، أيضا رواية من الكافي، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن زرار، وأنا تعرضت لها سابقا بمناسبة، عن أبي جعفر عليه السلام، صحيح الرواية واضحة، قال 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن، يعني الشك، فمن أو من وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا يقطع بعيد، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات، وهي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. قد يستفاد من هالرواية رجحان التسبيح على الفاتحة، طبعا لو خلينا وهالرواية ما عم نفتي فعلا، فالوهم إنما يكون فيهن. لو اقتصرت الرواية على هالمقدار الأمر طبيعي، لا تغير شيئا مما تقدم، تبقى الفريضة بالفعل 17 ركعة ومطلقة، لكن فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم، انتبهتوه، غير المسافر، عنوان وجودي والله عدمي، هذا مطلق المكلف أو خصوص المكلف المحيث بحيث أنه مقيم بحسب ظاهر الرواية، ما هو؟ طيب، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر 2 ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، يعني ركعتين بركعتين بركعتين، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر. إذن صلاة المسافر مش قاصر، صلاة المقيم مزاد عليه، لأنه من الأساس هي شرعت مثنى وبقيت مثنى، يعني الصلاة المفروضة من السماء ما قصرت أبدا. وهذا جعلته أنا من القرائن على أن الصلاة، على أن الآية غير واردة في صلاة القصر، واردة في صلاة الخوف إذا بتتذكروا بداية السنة. جيد، هذه هي الرواية. فيدعى أن هذه الرواية تصلح مفسرا لمطلقات أعداد الفرائض، تلك تعرضت للنتيجة، وأقصى ما في البين أنها مطلقة تشمل المقيم والمسافر، هذه تعرضت لكيفية تشريعها وبينت أن الصلاة صارت 17 ركعة ببرقة إضافة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 7 ركعات للصلاة، 6 منها للمقيم، فصارت صلاة المقيم زائدة على المفروض من السماء، مش صلاة المسافر مقصورة، وركعة في صلاة المغرب للمقيم والمسافر. طيب، ورتب، هذا اللي بهمني فعلا، ورتب إضافة الركعتين في الظهر والعصر والعشاء على عنوان المقيم، وهو عنوان وجودي وفسر هذا العنوان الوجودي بعنوان معدول غير المسافر، مش بقضية سالبة. أنا بدي أقول إشكال. والمعدولة قضية مثبتة وليست قضية سالبة. المكلف غير المسافر. طيب جيد. فحينئذ يقال بعد هذه الروايات لا يكفي لنقول للمكلف بأن وظيفتك التمام أن تكون مكلف وأن لا تكون مسافر، لا بد من إثبات العنوان الوجودي، عنوان المقيم أو العنوان العدولي اللي هو أيضا عنوان وجودي غير المسافر، مش من ليس مسافرا، غير المسافر، المقيم غير المسافر. ومن الواضح أن الاستصحاب العدمي إذا جرى لا يثبت العنوان الوجودي في الطرف المقابل لأنه أصل مثبت. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فيقال مع هذا كيف تقولون وكيف تقول سيدنا الخوئي بأن من وجد في مكان ما لحظة أو آنا ما ولم يصدق عليه لا أنه مقيم ولا أنه حاضر ولا أنه مسافر فوظيفته التمام بمقتضى أصالة التمام. أقول يا أخوان هذه الرواية هي الرواية الوحيدة التي تشوش أصالة التمام، وإن ربما زعم وجود غيرها، وهذا ما يلزمنا باستعراض بعض الروايات الواردة في كيفية تشريع الصلاة، لأن ما بت أميل إليه هو أن ظاهر هذه الرواية لا بد من رفع اليد عنه، لأن هذه الرواية وطائفتها التي سيأتي بقيتها وإن كانت مفسرة لأعداد الفرائض للمطلقات التي تقدمت في المقدمة الأولى، لكن هذه الرواية توجد في طائفتها روايات تصلح أن تكون مفسرة لها بأنه ليس المراد العنوان العدولي ولا العنوان الوجودي، بل يكفي العنوان السالب العدمي، يعني من لم يصدق عليه أنه مسافر. إذا ثبت هذا المعنى حينئذ يمكننا أن نثبت أصالة التمام. وأنا أستغرب يا أخوان، حقيقة أستغرب من بعض الفقهاء الكبار الأعلام الذين لم يشيروا إلا إلى المطلقات وإلى آية القصر، لا لأني رفضت كون آية القصر في صلاة القصر، مش من الجهة أريد أن أشكل، من جهة أن الأمر لا ينحصر بآية القصر، على أن آية القصر كما بينا في محله بقرينة هذه الروايات الصحيحة الواضحة وبقرينة داخلية من نفس الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لا ينبغي حملها على صلاة القصر في السفر، بل على صلاة القصر في الخوف والمطاردة، وتأتي تتمة البحث في بقية الروايات إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.